لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأرحب بكم في رحاب الأسوة الحسنة حيث الهدى والنور بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، من القضايا التي يجدر أن نتأسى فيها بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بمعاملة غير المسلمين. إن العلماء يقررون، علماء الاجتماع، أن الإنسان مدني بطبعه، والمعنى في هذا أن الإنسان لا ينفك عن التعاملات مع غيره من البشر. ودين الإسلام دين حكمة وعدل، دين رحمة ووسطية. إن الاختلاف مع غيرنا من غير المسلمين في الملة لا يدعو أبدا إلى أن نظلمهم، ولا إلى أن نكون على منهج فيه الإفساد أو الإضرار بهم. إن الشريعة تدعو أول ما تدعو أن يكون المسلم في تعامله مع غير المسلمين حريصا على إسداء الخير والنفع لهم، كما هي المنهجية التي يطالب فيها المسلم مع كل أحد. وأعظم ما يقدم لغير المسلم أن يعرف بهذا الدين، دين الإسلام، وأن يعرف بهذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فيما لو أصر غير المسلم، وفيما لو وجد في كثير من الأحيان وكما هو الواقع أن يكون المسلم من حوله من هم من غير المسلمين، هل يكون موقفه على المصارمة والمنابدة وقطع أي علاقة حتى ولو كانت حياتية، أم يكون على الانفتاح في كل الأحوال وفي كل الأمور حتى التعبدية الدينية منها، أم أن الأمر وسط بين ذلك؟ إن الأمر الذي جاءت به الشريعة هو البراءة من المشركين ومن شركهم، لكن هذه البراءة لا تدعو إلى ظلمهم ولا إلى مقاطعتهم في الأمور الحياتية. فقد دل هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على وجود التعامل والتعامل منه عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين في مجالات شتى. وهذه المجالات قد تكون في مجال واسع وهو قضية العلاقات بين الدول. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يحفظ العهود ولا يخرم الذمم ولا يظلم ولا يبغي ولا يخون، بل كان صلى الله عليه وسلم محافظا على هذه العهود، وكان إذا وجد تداع إلى منع ظلم ومنع شر وضرر كان مبادرا إليه، كما في قصة تحدثه صلى الله عليه وسلم بالحلف الذي شهده مع عمومته في الصغر. قال: شهدت مع عمومتي حلفا لو دعيت إلى مثله لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذا الحلف كان يدعو فيما بينهم إلى نصرة المظلوم وإرفاد الضعيف، وهذه أمور جاء الإسلام بها ولو كان الذي يتفق معه عليها غير مسلم، فإن أعمامه كانوا إبان ذاك بطبيعة الحال والوقت غير مسلمين. دعونا أيها الإخوة والأخوات نقف عند هذا الموقف وهذا المشهد الشريف السامي الكريم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف أسنده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فجلس عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى وجه أبيه كأنه يستشيره، ما رأيك؟ فقال أبوه وهو يهودي: أطع أبا القاسم، يعلم أنه على حق، أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. جاء في رواية عند أبي داود: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وجاء رواية عند النسائي أنه قال: إن هذا الغلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الحديث بحثه العلماء في عدة أبواب، وذكروا وفرعوا عليه من الفوائد ما فرعوا، منها أن البخاري رواه في كتاب الجنائز، وبوب عليه، ونعلم أن البخاري رحمه الله أبوابه غزيرة وتبويباته بالفقه. قال: باب هل يصلى على الصبي المشرك، يعني باعتبار تبعيته لأبيه. وأيضا خرجه في كتاب الطب باب عيادة المشرك، المشرك الكافر هل يصح أن يزار وأن يعاد إذا مرض؟ الصحيح نعم، بشرط أن تكون الدافعية في هذا هو القيام بالحق في تعريفه بالإسلام، وهذه الزيارة هي حقيقة تعريف بأدبيات وأخلاقيات الإسلام. إذن نلحظ أن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يوجد التعايش ويوجد التواصل، إن يهوديته لم تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من وجود معاملة حياتية فيما بينه. وهذه رسالة إلى اليهود والنصارى وإلى عموم غير المسلمين: هذا رسولنا، هذا رسولنا، رسول الرحمة، نبي الرحمة، كان يعامل غير المسلمين معاملة العدل، يقبل منهم ويتعايش ويؤدي ما تقتضيه المجتمعات المدنية في أمور البيع والشراء والتجاور وغير ذلك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من إحدى اليهوديات هدية قدمتها، يهودية طبخت شاة واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في تقديمها هدية له، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه إلى هذه الوليمة، فلما وضعوا أيديهم إذا بهذه الشاة تنطق تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: إني مسمومة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه: أنقفوا، إنها مسمومة، إنه غدر اليهود وخيانتهم. لم يفهموا هذه الأخلاق السامية، الأخلاق الإنسانية بل النبوية التي عاملهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثوا وغدروا وخانوا. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته توفي وقد رهن درعه عند يهودي في آصع من طعام يوفره لأهل بيته. هذا يوضح لنا أيها الإخوة والأخوات أن هنالك نوعا من التعامل الذي ينبغي أن نبادر فيه مع غير المسلمين، ولهذا نبادر فيه بالخير وبالهدى وتوضيح أخلاقيات الإسلام. ولهذا لما فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام اليهودي سأل عنه، قالوا إنه مريض فعاده. وبالمناسبة يعني عبارة بين قوسين، اشتهر عند بعض الناس يقول يعني أنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك يهودي جار له يضع الأشواك في طريقه، فلما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشواك وهذا الأذى علم أنه مريض فذهب يعود. هذا ليس في صحيح البخاري ولا أعلمه ثابتا بهذا السياق، الثابت وما ذكرته أنه غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده فقيل إنه مريض فعاده. هنا أيضا قضية عيادة المشرك، نحن الآن في مجتمعات مفتوحة، يوجد في كثير من بلاد المسلمين من يجاورهم من غير المسلمين، وأيضا في عدد من البلاد في أوروبا وفي أمريكا نجد المسلمين والجاليات الإسلامية بالأعداد الكبيرة بجوارهم من غير المسلمين. ما هي الأدبيات الإسلامية في هذا التواصل الذي وجد بطبيعة المكان وبطبيعة المجاورة؟ هل هنالك منهجية واضحة للإسلام في هذا؟ نعم، وهذا ما أوضحه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. حديثنا كما تقدم في هذا الجوار النبوي والإحسان المصطفوي الذي بادر به النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فلما مرض عاده في بيته وعرض عليه الإسلام، فقال أبو اليهودي لابنه الغلام أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكأني بهذا الغلام اليهودي وهو ينظر إلى أبيه وهو يقول إني لأعلم الناس بأخلاق هذا النبي وبحقيقة رسالته، فقد خالطته وعلمت أنه على الحق، وأيضا ها هو يأتي ليزورني، ومن أنا؟ غلام أخدمه ومنزلتي أقل وأدنى منه، ومع ذلك بادر وزار وعاد. إذن أيها الإخوة، هذا يوضح لنا كما قلت وتساءلت فيما تقدم، هل هنالك منهجية أوضحها الإسلام في طريقة تعاملنا مع غير المسلمين؟ فأقول نعم. يقول ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين، يعني لم يكونوا مقاتلين محاربين لنا، أن نبادر إليهم بالإحسان، أن كما قال الله تعالى: ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ومعناه الإحسان إليهم، وتقسطوا إليهم العدل معهم إن الله يحب المقسطين. ولذلك فإن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت مرة تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: يا رسول الله، وهذا كان بالمدينة، إن أمي أتتني وهي راغبة، وهي قتيلة كما في رواية، وهي أمها قبل أن تسلم، إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصلها؟ تقول أسماء: إن أمي قد أتت إلي راغبة، قيل إما راغبة في الإسلام أو راغبة في أن أعطيها وأحسن إليها، فهل يا رسول الله وأنا أعلم؟ تقول أسماء: أن غير المسلم نفاصله ونهاجره ونتبرأ منه، هل مجيء أمي وهي ترغب أن أحسن إليها، هل حق الأمومة بالنسبة لها يسمح في الإسلام بأن أصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. إذن هذه المنهجية التي بينتها الشريعة في القرآن الكريم كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة، وكما في آيات أخرى قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن قوم يعني بغضكم لقوم لأنهم غير مسلمين، لا يحملكم، لا ينبغي أن يحملكم على ألا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما أعظم هذا الدين أيها الإخوة، وما أكرم أخلاق هذا النبي العظيم الذي جاء فعلا رحمة للعالمين. وللأسف الشديد أن هذه الصورة الزاهية للإسلام، الصورة السامية الشريفة، للأسف أنها تشوه إما ببعض تصرفاتنا نحن المسلمين، وما أكثرها اليوم، وخاصة أن الإعلام المعادي ينفخ فيها ويظهرها أنها أخلاقيات الإسلام، وهي ليست أخلاقيات الإسلام، هي أخلاقيات بعض المسلمين تعكس أفكارهم وتوجهاتهم وهي مخالفة لشريعة الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، هذه المنهجية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعايش مع من حوله من غير المسلمين وهو يقدم الإحسان إليهم، ولذلك سيطرت هذه الفكرة وأثرت في نفوس غير المسلمين إبان حياته عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن هذا النبي الكريم إنما منطلقاته عدل ورحمة وإحسان. ولذلك يذكر المفسرون وأصحاب السير أن قريشا إبان المعاهدة التي كانت في صلح الحديبية أن قريشا أصابها قحط شديد، وتأثروا بذلك تأثرا بليغا، فما كان منهم إلا أن أرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوفد بقيادة ورئاسة أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، ألست تدعو إلى صلة الرحم؟ ألست تحفظ الجوار؟ ألا تدعو الله لنا أن يرفع ما بنا من هذا القحط؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صدق ربي في شأن ما قال عن غير المسلمين، عن المشركين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب يا قريش، أنتم جايين للرسول صلى الله عليه وسلم تقول ادعوا الله، تعلمون أنه مجاب الدعوة، تعلمون وتستندون على رصيد سابق من أخلاق النبي أن تصل الرحم، طيب أسلموا، هذا هو الحق. لكن كما قال الله جحدوا بها، جحدوا بهذه الآيات، وأعظمها آية القرآن وآية النبوة وأخلاق هذا النبي الكريم. واستيقنتها أنفسهم، جاءوا لما تعلقت بمعايشهم قالوا: يا محمد، ألست تدعو إلى صلة الرحم؟ ادعو الله أن يرفع ما بنا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمطروا، وجاءهم الفضل من الله جل وعلا ببركة دعوة هذا النبي. ولذلك كما قال ابن مسعود: كأني أنظر، يقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يستسقي على المنبر ودعا أن الله يسقيهم، فنزل المطر حتى سال على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم أثر المطر، قال: كأني أذكر أو وددت لو رأى أبو طالب ما قال في ابن أخيه. وأبو طالب قال لامية مشهورة يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ضمنها هذا البيت لما قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض وجه كريم بياض ونور وصفاء وإشراق في وجه هذا النبي الكريم، صفاء الصدق، إشراق النبوة، نور الهداية. قالها أبو سفيان: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى. هو مؤوي اليتامى عليه الصلاة والسلام، اليتامى في حجره لا يضيعون، ولم يكن لأحد من النساء الأرامل أن يضعن في كنفه عليه الصلاة والسلام، وهو رحمة للعالمين. ولذا كانت هذه المقولة من أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أيها الإخوة الكرام، إن هذا التعايش الذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يحافظ المسلم، هذا التعايش بيننا نحن المسلمين وغير المسلمين، بحيث يحافظ المسلم على هويته ويحافظ على عقيدته ويظهر البراءة من عقيدة المشركين، ولكن في الحين نفسه يحسن إليهم ويظهر أخلاقيات الإسلام ويعدل معهم. وأنا هنا أتساءل قبل أن نختم هذه الحلقة: هل المسلمون اليوم حينما يجاورهم غير المسلمين يظهرون أخلاقيات الإسلام إحسانا إليهم وعدلا معهم ورحمة بهم وأداء لحقوقهم في جوار أو في عيادة أو في غير ذلك من المناسبات التي أباحتها الشريعة، هل هم مبادرون بالهدية التي تقدم من المسلم لتكون عنوانا وتذكارا بأخلاقيات الإسلام؟ إننا بقدر ما نقصر وللأسف الشديد في إظهار أخلاقيات الإسلام التي هي ليست أقوالا باللسان، بل لا بد أن تكون أفعالا بالأعضاء والأركان وواقعا في التعامل، بقدر ما نقصر في هذا فإننا وللأسف الشديد نشوه سمعة الإسلام ونمنع كثيرا من الراغبين فيه عن أن يعتنقوه. ولذلك لا بد أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا حتى نبين أخلاق الإسلام فيما بيننا نحن أهل الإسلام ومع غير المسلمين. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ويهدينا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا هو جل وعلا، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة